بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هكذا على القطع. طبعا الذي درس تبوبات الإمام البخاري قد يجري هذا مجرى تبوبات البخاري أن هذا على اعتبار أن هذا باب فيه أشياء كثيرة، ولذلك لم يذكر اسم الباب أو أراد بعد ذلك أن يسمي الباب فنسي. قال: رجل من بني عبد الله بن غطفان وجاور في طيء وهو خائف. جاور يعني أقام في طيء، يبقى هو من بني عبد الله بن غطفان وجاور في طيء، صار جارا لهم وهو خائف. جزى الله خيرا طيئا من عشيرة ومن صاحب تلقاهم كل مجمعي، هم خلطوني بالنفوس ودافعوا ورائي بركن ذي مناكب مدفعي. وقالوا: تعلم أن مالك إن يصب نفدك، وإن تحبس نزرك ونشفعي. يعني وهذا الجوار، حسن الجوار من الإسلام. والجاهليون كان عندهم الجوار يفدونه بدم والنفس والمال، وكانوا يقدرون الجوار جدا. إذا قال لك جار رجل: أنت في جواري، من اعتدى عليك فقد اعتدى عليه. هذا من أخلاق الجاهلية أنهم يحمون الجار. قال: جزى الله خيرا طيئا من عشيرة أو قبيلة ومن صاحب تلقاهم كل مجمعي، هم خلطوني بالنفوس، يعني جعلوني منهم، هم خلطوني بالنفوس ودافعوا ورائي بركن ذي مناكب مدفعي. وقالوا: تعلم، يعني اعلم، تعلم أن مالك إن يصب نفدك، نعطيك من أموالنا، وإن تحبس نزرك ونشفعي، ونشفع لك حتى تغفر. قال رجل من بني سلمان ابن سعد هذين من قضاعة وجاور في طيء، يبقى الاثنين جاوروا في طيء. قال: كأن الجار في شمج ابن جرم له نعماء أو نسب قريب، يحاط ذماره ويذب عنه ويحمي صرحه أنف غضوب. ألفت مساكن الجبلين إني رأيت الغوث يألفها الغريب. الغريب لو لا غير غيث قل لك لقمة هنية وإيه وعشوة وضلية وحاجة زي كده. فإذا إنسان وجد الخصب عند قومه يجلس عنده، يروحنا عند الشيخ أحمد لنا أكل وبتاع وشربات، لأننا ملازمين للشيخ أحمد على طول. وكم كان يلازم باب عمه الناس لأجل هذا، صح؟ قال: كأن الجار في شمج ابن جرم له نعماء أو نسب قريب، يحاط ذماره ويذب عنه ويحمي صرحه أنف غضوب. ألفت مساكن الجبلين إني رأيت الغوث يألفها الغريب. وأنشدني عبد الوهاب ابن جنبة الغنوي لعبيد بن العرندس الكلابي يصف قوما نزل بهم، هنا يتكلمون عن أخلاق المجاورين الذين يجاورهم الناس. قال: هينون لينون أيسار بنو يسر، يعني هم ناس ميسورين وأبناء ناس ميسورين. سواس مكرمة أبناء أيسار، لا ينطقون على العمياء، لا ينطقون إلا عن علم وفهم، لا ينطقون على العمياء إن نطقوا ولا يمارون إن ماروا بإكثار. وهذا من سيء الأخلاق التي يترفع عنها الأكارم، كثرة المماراة بدون فائدة. قال: من طلق منهم تقل لاقيت سيدهم. أي واحد لو الخدم بتاعهم هو شكل السيد، هم كلهم على وتيرة واحدة من السيادة والأنفة والرفعة والمنزلة الكبيرة. قال: من طلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، عبارة عن النجوم كلها شكل بعض. قال: هينون لينون أيسار بنو يسر، سواس مكرمة أبناء أيسار، لا ينطقون على العمياء إن نطقوا ولا يمارون إن ماروا بإكثار. من طلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وقول الآخر يقول أبو العباس أحمد بن يحيى: قال: حدثت عن أبي الفضل العباس بن الفرج الرياشي قال: قصد رجل من الشعراء ثلاثة إخوة من غني وكانوا مقلين، فامتدحهم، مقلين يعني ما معهمش فلوس، فجعلوا له عليهم في كل سنة زودا، رغم القلة والإعصار قالوا الزود عطاء، فكان يأتي فيأخذ الزود. والشعر الذي امتدحهم به قوله: يا دار بين كليات وأظفار والحمتين سقاك الله من داري على تقادم ما قد مر من عصر مع الذي مر من ريح وأمتار عنا غنيت بذات الرمث من أجلي والعهد منك قديم منذ أعصاري وقد نرى بك والأيام جامعة بيضا عقائل من عين وأبكار فيهن عثمة لا يمللن عشرتها ولا علمن لها يوما بأسرار إذ يحسب الناس أن قد نلتنا إليها قدما وأنت عليها عاتب زاري بل أيها الراكب المفني شبيبته يبكي على ذات خلخال وأسوار خبر ثناء بني عمرو فإنهم أولو فضول وأنفال وأخطار هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيسار فيهم ومنهم يعد المجد متلدا ولا يعد نثى خزي ولا عار لا يضعنون على العمياء إن ضعنوا ولا يمارون إن ماروا بإكثار وإن تلينتهم لانوا وإن شهموا كشفت أذمار حرب غير أغمار إن يسأل العرف يعطوه وإن جهدوا فالجهد يكشف منهم طيب أخبار من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري هذا شعر خلدوا به أمجادهم المفترض أن يعطوه ليس كل عام ذودا بل كل يوم ذودا لو استطاعوا ولولا أنهم مقترون لزادوا من الأزواد قال أبو العباس اكتب على نفسه ومنهم من كان يذبح فرسه وحصان الفرس لكنه ذبح امرأته ومنهم من هم بذبح ولده لأجل إكرام ضيفه غير ذلك وهذه من الخلال والشيم التي أحبها الإسلام ورغب فيها ودعا إليه الكرم حسن الجوار قال وكان قوم نزلوا ببني العنبر بن عمرو بن تميم والقوم من بني ضبطة فأغير عليهم فاستغاثوا جيرانهم فلم يغيثوهم وجعلوا يدافعوهم حتى خافوا فوتها فاستغاثوا ببني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم فركبوا فردوها عليهم فقال ابن المقعبر الضبي في ذلك أبلغ طريفا حيث شطت بها النوى فليس لدهر الطالبين فناء كسالى إذا لاقيتهم غير منطق يلهى به المحروب وهو عناء وإني لأرجوكم على بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاء أخبر من لاقيت أن قد وفيتم ولو شئت قال المخبرون أساء فهلا سعيتم سعي أسرة مازن وهل كفلائي في الوفاء سواء كأن دنانيرا على قسماتهم وإن كان قد شف الوجوه لقاء دنانير لها وجوه مشرقة جميلة كأن عليها دينار وإن كان قد شف رغم العناء الذي لاقوه في اللقاء الحرب يعني وإن كان قد شف الوجوه لقاء لهم أذرع باد نواشر لحمها وبعض الرجال في الحروب غثاء قوله حيث شطت بها النوى شطت يعني تباعدت بها النوى ويقال أشط فلان في الحكم إذا عدل عنه متباعدا قال الله تعالى ولا تشطط سورة صاد قال فاحكم بيننا ولا تشطط بالحق ولا تشطط يعني لا تجر في الحكم ولذلك وقال الأحوص بيستدل على معنى الشطط قال ألا يا لقومي قد أشطط يعني بعدت عواذلي ويزعمن أن أودى بحقي باطلي ويلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافلي فالنوى البعد ويقال شطت بهم نية قذف أي رحلة بعيدة قال الشاعر وصحصحان قذف كالترسي وليس بمأخوذ من نأيت في اللفظ ولكنه مثله في المعنى وقوله فليس لدهر الطالبين فناء يقول الطالب في إثر طلبته أبدا إنه خلاص ويقولون لا يضيع حق وراءه مطالب ويروى أن رجلا من قريش بعث إلى رجل منهم وكان أخذ له غلاما فيا هذا إن الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب. الحرب هنا يقصد بإيه؟ إذا أخذت ماله عنوة غصب عن أخذ ماله عنوة، فإما رددته وإما عرضت اسمك على الله في كل يوم وليلة 5 مرات، يعني يدعو عليه دعوة المظلوم. ومن أمثال العرب، ودي مثل مهم جدا، لا ينام من الثأر، اللي عنده ثأر لا ينام، يجد في قلبه غضب وحنق وغيظ ولا يستطيع النوم. قالوا لا ينام إلا من الثأر، ويقال لمن أدرك ثأرا نبيلا أصاب ثأرا منيما، لأنه بعد ما يصيب ثأره تهدأ نفسه ويستطيع أن ينام ملء جفونه. تقول لابنة البكري عمرو لعلك لست بالثأر المنيم، وقوله وإني لأرجوكم على بطء سعيكم، ما انتوش نافعين ولا لكم لازمة بس برجوكم، كما في بطون الحاملات رجاء، ممكن يتم وممكن ما يتمش، صح شيخ ربيع؟ يقول هذا رجاء غير صادق ولا موقوف عليه، كما أن هذه الحوامل لا يعلم ما في بطونها وليس بميؤوس منه، وإنما يتهكم بهم ويعلم أن سعيهم غير كائن. ألا تراه يقول أخبر من لاقيت أن قد وفيتم، ولو شئت قال المخبرون أساء. قوله وإني لأرجوكم على بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاء، يقول هذا رجاء غير صادق ولا موقوف عليه، كما أن هذه الحوامل لا يعلم ما في بطونها وليس بميؤوس منه. وقوله كأن دنانيرا على قسماتهم، زعم أبو عبيدة أن القسمات مجاري الدموع، والزعم هنا يستخدم بمعنى القول واحدتها قسمة. وقال الأصمعي القسمات أعالي الوجه، ولم يبينه بأكثر من هذا. وقول أبو عبيدة مشروح، يقال من هذا رجل قسيم ومقسم ووجه قسيم ومقسم. قال الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية، ذكر فيها الثلاثة أوجه من الضبط، ظبية وظبية وظبية تعطو إلى وارق السلم. فاكر محمود لما شرحت لك هذا، يقولون هم يشبهون المرأة بالغزال في مثل هذا، إذا وريتك الصورة تكون مقسمة تقسيما، الغزال جسده إذا وقف ليأكل من الشجر هكذا على رجليه قسم جسمه، يعني تقسيما عجيبا لدرجة أن الشعراء كانوا يهيمون بالمرأة التي هيئتها كذلك. تعطى أي تتناول، يقال عطى يعطو إذا تناول، وأعطيته أنا أي ناولته. قال امرؤ القيس وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحلي. شوف الجمال يا شيخ ربيع. والسلم شجر بعينه كثير الشوك، فإذا أرادوا أن يحتطبوه شدوه ثم قطعوه، فمن ذلك قول الحجاج والله لا أحزمنكم حزم السلمة، هيربط، ولا أضربنكم ضرب غرائب الإبل، إبل غريبة تدخل على إبله فيضربها ضربا شديدا حتى تذهب بعيدا. قال وحدثني التوزي عن أبي زيد قال سمعت العرب تنشد هذا البيت فتنصب الظبية وترفعها وتخفرها، لا ظبية ظبية ظبية. قال أبو العباس أما رفعها فعلى الضمير يريد كأنها ظبية، يبقى خبر كأن، وهذا شرط أن وكأن إذا خففت، إنما هو على حذف الضمير، وعلى هذا علم أن سيكون أنه، يعني سيكون منكم مرضى. وهذا الباب شرحناه، قال في كتاب المقتدب في الباب إن وأن بجميع علله، ومن نصب فعلى غير ضمير وأعملها مخففة عملها مثقلة لأنها تعمل لشبهها بالفعل، فإذا خففت عملت عمل الفعل المحذوف كقولك لم يك زيد منطلقا، فالفعل إذا حذف يعمل عمله تاما، فيصير التقدير كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم هذه المرأة، وحذف الخبر لما تقدم من ذكره. ومن قال كأن ظبية جعل أن زائدة وأعمل الكاف، تمام، يبقى أن زائدة يبقى مجرورة بالكاف وهكذا. قوله لهم أضرع باد النواشر لحمها، قال فكل شيء على فعال من المؤنث فجمعه أفعل، هي أذرع، ذراع أذرع، ودي قاعدة مهمة في الصرف يا شيخ محمود، هي في الجمع، فكل شيء كان على فعال من المؤنث فجمعه أفعل. وكذلك فعال تقول ذراع وأذرع وقراع وأقرع. قال والنواشر ما يظهر من العروق في ظهر الذراع مما يداني المعصم، وذلك الموضع يقال له أسلة الذراع. قال زهير ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، المعلقة طبعا، وقوله وبعض الرجال في الحروب غثاء، الغثاء ما يبس من البقر بلوش قيمة حتى يصير حطاما وينتهي في اليبس فيسود فيقال له غثاء وهشيم ودندن وثن وعلى قدر اختلاف أجناسه، ويقال له الدرين. قال الله تعالى فجعله غثاء أحوى فأصبح هشيما تضره الرياح. وقال الشاعر يصف سحابا إذا ما هبطنا الأرض قد مات عودها بكينا بها حتى يعيش هشيم. وقال الراجز تكفي الفصيلة أكلة من ثني، اللي هو الهشيم اللي هو عارف البرسيم لما يتهربد خالص ربيع وييبس. وقد يقال للشيء الذي لا خير فيه هذا غثاء، أي قد صار كذلك الذي وصفناه، ويضرب هذا مثلا للكلام الذي لا وجه له. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.